السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله أيها الأحبة في هذا البث المباشر. حياكم الله. اليوم حلقتنا مهمة، نكمل حديثنا عن فارس الفرسان وأشجع الفتيان وأول الغلمان إسلاما، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. حياكم الله، حياكم الله. حياكم الله. الكثير يسأل يقول هذه هي الحلقات، لا، حلقات أيام علي بن أبي طالب هي حلقات سجلت كلها من حلقة الأولى إلى الحلقة الأخيرة لشهر رمضان المبارك. الحمد لله سجلناها والآن في طور المونتاج، والحمد لله يعني خلصناها، وكان الكورونا قادمة من الشرق قال نصور، والحمد لله خلصناها في الوقت المحدد، والآن الحمد لله وخلصنا تسجيل الشارة النشيدة ما شاء الله بصوت المنشد أبو علي، وسوينا شارة جميلة جدا. بمناسبة الشارة بتشوفونها حلوة، الشارة رسمناها أرض معركة خيبر. طيب، سوينا أرض خيبر وحصون اليهود، وسوينا مخيمات المسلمين والمسلمين، فحركنا شارة المقدمة على أرض خيبر، شيء جميل إن شاء الله. ودائما أنا أحب أتقن العمل اللي أدخل فيه، فبعد أيام أبي بكر الصديق وأيام عمر وأيام عثمان أيام علي إن شاء الله تبهركم. شوفوا حلقة حلقة حرفا حرفا، ركزوا فيها. صراحة هذا هو التحضير لتلك الحلقات، كان شيء جميل وشيء ممتاز، يعني ممتع بإذن الله. واتبعوا الحلقات بتشوفهم. هذه الحلقات اللي صورناها بإذن الله تعرض في رمضان. حاليا فقط محطات نقف مع علي بن أبي طالب، قلنا نبدأ فيها شوية، لأن تكلمت عن سلسلة برامجي فالناس حبوا يسألون عن موضوع أيام علي، تخلني أقف وقفات. وبإذن الله بنبدأ بعدها فيما اتفقنا عليه، وهو عرض العقيدة الصحيحة بصورة مبسطة، كنا نقولها نسميها يعني علم التوحيد باللهجة العامية. طيب، كانت هذا يعني العنوان. بعدين فكرت فيها، سميتها، جاءت الفكرة نسميها المختصر المفيد في علم التوحيد. شو رايكم؟ انا احب زي ما اسوي جماعه في زمان، عندي لما اخذ كنا نحضر دروس العلميه وحتى دروس الجامعات في الجامعه، وسال الطلاب اللي كانوا في دفعتي، انزين دائما كنت اختصر لهم انا الدروس، الاساتذه والدكاتره والمقررات والمناهج، يعني كان ساعات بعض المناهج مقرر 300 صفحه، طيب انا اسوي خمس صفحات، وأضمن أقول لهم يا جماعة هذه خمس صفحات اللي يدرسها ويحفظها أعطيه نجاح نسبة 85%، وأتحدى بذلك. والحمد لله دفعتي اللي أخذوا مذكراتي وتلخيصات كلهم الحمد لله توفقوا. فالحمد لله عندي هذه المهارة أني ممكن أختصر، والاختصار عندي أصعب من قضية الإسهاب. الإسهاب سهل، حط أي كلام طول، لكن تختصر، والاختصار ما يضيع لك صلب الموضوع ويحافظ على بنية الموضوع، هذا أمر يعني فيه صعوبة، لكن الحمد لله وتوفيق الله. فالشاهد الفكرة إن شاء الله بعد ما ننتهي من هذه الحلقات اليسيرة بنبدأ حلقات مهمة جدا. أنت ويا أيها الرجل، أنت وزوجتك وعيالك جلسوا وسمعوا، وأنا أعطيكم بإذن الله متعة بصرية ومتعة سمعية. التوحيد اللي الناس يعني يناقشون فيها ويجادلون فيها، ودروس صارت يعني أغلبها لطلبة العلم وطلاب الدراسات العليا وطلاب الجامع، أنا بسهل لكم، وتكون عقيدة سهلة ميسرة يفهم الشخص العامي، ويفهمها إن شاء الله الشاب، ويفهمها من هم ليسوا بأهل التخصص العلوم الشرعية. بإذن الله بنسهل لكم العقيدة، أسميها المختصر المفيد في علم التوحيد باللهجة العامية. بإذن الله أسهل لكم الله، وأعرض لكم عقيدة صافية مثل العسل كذي، عقيدة صحيحة صافية مبسطة بإذن الله. واللي تابع حلقاتي يعلم كيف أنا أحاول وأجتهد قدر المستطاع أن يقدم المادة العلمية والقصة والفكرة والفتوى بأسلوب بسيط يعني يفهمه الجميع. الحمد لله على كل حال، وهذا من نعمة الله تعالى عليه. أنزل نبدأ اليوم، نبدأ يلا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول أي قناة؟ غالبا قناة الرسالة وقناة المجد، وخمسين قناة بعد إن هذه أهم قناتين لغالبا يعرضون برامجي، وأعتقد معها 40-50 قناة موجودة إن شاء الله. وقتها بإذن الله سأعرض عليكم القنوات مع الأوقات، القنوات مع الأوقات. إحنا وين الآن؟ إحنا وين؟ من يقول؟ إحنا الآن على ميدان أرض خيبر. طيب إحنا في خيبر وقاعد نشوف النبي عليه الصلاة والسلام ومعه الصحابة، وخيبر وادي كما قلت لكم في نخيل مد البصر، حتى يقال أن النخيل الموجودة في أرض خيبر تعتبر بمثابة السلة الغذائية لشرق الجزيرة. أرض غنية، أرض غنية، واليهود في داخل الحصون كنزوا ذهبهم. عرف عن اليهود بأنهم يجمعون الذهب والفضة ويحبون الحياة الدنيا. فهذه الحصون مو فقط حصون فيها بشر، هذه حصون فيها الذهب وفضة وأنفس المال. أنتم متخيلين الموضوع؟ أنا حاول أقرب لكم الصورة. طيب، وهؤلاء صدر عليهم حكم الخيانة العظمى. أول الصلح نقضوه، والمواثيق نقضوها، ثم حاولوا قتل النبي عليه الصلاة والسلام. كل هذه الخيانة، مخية واحدة تكفي لإصدار حكم عام بقتالهم، فكيف بمجموعة تهم؟ ومع ذلك يدعوهم الإسلام، أسلموا مصالحة، ما يبون مصالحة، يبون قتال. أرسلوا مرحب عشان يقاتلهم، يبون قتالهم، حتى لا حد يلعب علينا من الملاحدة واللي قلوبهم يا زعم ما شاء الله رقيقة جدا ويقولون قتال ما قتل. لا، هم أرادوها قتالا. طيب، أرادوها قتالا. الشاهد، فالمسلمون تخيلوا معي أنتم الآن في أرض خيبر، وأرض خيبر وادي وفي نخيل، وهذه الحصون اللي بنوها مو على الأرض، على المرتفعات، منطقة فيها جبال في مرتفعات حتى الوصول لها صعب. وهذه الحصون مليئة بالأموال وأنفس الأموال، وموجود فيها الذهب والفضة، وكان اليهود عرفوا بتكنيزها، بكنزها وجمعها. بالحق باطل، ربا، أي شيء، أهم شيء فلوس تجمع. وفي ظل هذا والمسلمين طالعين من غزوة الأحزاب بعد ما زلزلوا زلزالا شديدا كما وصف الله تعالى نفوذهم في سورة الأحزاب، وتعرضوا لخيانة كبيرة، والأحزاب وغطفان وقريش وقبل عرب جمعت عليهم، والمنافقين من الداخل يسوون حرب نفسية على قلوب المسلمين، واليهود اللي كانوا حلفاء وبينهم صلح انقلبوا عليهم. يعني شيء فظيع. وصل المسلمون منهكون وحاصروا، لكن هذه الأموال الكثيرة والحصون والذهب والفضة، وهذه الآن الغابة من النخيل التي كانت لليهود، كانت ليس في أعينهم شيئا لما سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فهمتوا الفكرة؟ هذه الدنيا لا شيء، نخيلهم لا شيء، حصونهم لا شيء، ذهبهم فضتهم ما حد تكلم عنها بشيء. أنا أقرأ التاريخ وأقرأ الحادثة وأشوف الأرض وأشوف الخارطة والجغرافية الأرض وقيمتها وثمنيتها، أشوف هذه قطعة من الذهب، قطعة من الأموال، لكنها لا تعني شيئا، ولم يبالي بها الصحابة أصلا، لكنهم أخذوا يدوكون في ليلتهم من سيعطى الراية، لأن الراية وراها محبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام. فهمتوا؟ شوفوا كيف الصحابة، ما حد تكلم والله خيبر عندهم كذا ولي عندهم كذا وبكرة الغنام وبناخذ وبنعطي وحصون، ما حد تكلم عن الموضوع، ولا سهروا الليلة يدوكون ليلتهم ويتناقشون، وكل واحد حريص ويتسابق على هذه الفضيلة، على هذه الفضيلة. هذه أيها الأحبة، سألفت نظركم إلى أمر مهم جدا. كل من روى هذه الحادثة خيبر، وحتى أهل السنة لما رووا هذا الحديث ذكروه في فضائل علي بن أبي طالب، لكن أنا أضيف عليه إضافة مهمة جدا، وهو وحتى الشيعة يروون هذا الحديث بأسانيد أهل السنة في فضيلة علي بن أبي طالب. يعني نحن نقول عندما نروي هذا الحديث، نحن كأهل السنة نروي فضائل علي بن أبي طالب، صح ولا لا؟ ما عندنا مشكلة مع علي بن أبي طالب أبدا، بس نحن ننقل فضائلهم، وهذا شيء جميل ويجمع الصف ويوحد الكلمة. ونقول للشيعة أيضا أن الذي نقل فضائل علي بن أبي طالب هم من؟ ليس تلك الفترة ما في كليني ولا في المجلس ولا في القم، ما في هؤلاء، كانوا في الصحابة الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فالصحابة هم الذين سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام هذه الفضائل ونقلوها ونشروها، وهذا شيء جميل يوحد الكلمة يوحد المسلمين. طيب، فأقول كما أن هذا الحديث يروي فضيلة علي بن أبي طالب فهو كذلك يروي فضائل الصحابة، أن الصحابة، ونحن نقلنا حرف ما جاء في هذا الحديث، قال أن عمر قال ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ تمناها لهذه الفضيلة. ففي هذا أيضا فضيلة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ثم أيضا في الحديث فجعل الصحابة يدوكون ليلتهم، يدوكون يعني يتناقشون ويتشرفون ويستشرفون وينتظرون ويتمنون ويرجون أن يكون تكون، فهذه فضيلة أيضا للصحابة عليهم رضوان الله. المهم ماذا حصل الآن؟ نحن نشاهد أن علي بن أبي طالب أخذ الراية وتحرك، وقلنا أنه عدا بها ثم توقف وأتى في ذهنه سؤال لكنه ما التفت. لماذا لم يلتفت ويرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ يلا اللي كان متابع معه، يلا التعليق تذكره، لماذا علي بن أبي طالب جيل سؤال في ذهنه ما رجع يسأل، وقف مكانه وأخذ يصرخ ويعلي صوته ويقول يا رسول الله على ماذا أقاتلهم؟ أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ أيوه أحسنت، تأدبا مع النبي عليه الصلاة والسلام والتزابا بأمره عليه الصلاة والسلام أنه لا يلتفت، لأنه قال أنفذ على رسلك ولا تلتفت حتى تنزل بزحتهم، فما التفت علي بن أبي طالب بل رفع صوته وسأل النبي عليه الصلاة والسلام على ماذا أقاتلهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وحنا قلنا كيف رقي النبي عليه الصلاة والسلام، ما انتقم لنفسه، ما قالنا قاتلهم حتى لو إيش خونة، خانوا ونكثوا العهود وكذبوا، ما قال الشيء، قضية قضية مو قضية شخصية، إذا قالوا الشهادتين وأسلموا انتهى الموضوع وحسابهم على الله. وبعدين عطى حافز كبير جدا لعلي بن أبي طالب عندما قال له فوالله يا علي لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم من أنفس أموال العرب، يعني الواحد لو الله يهدي على يدك، مو شرط يا جماعة يكون هداية من كفر الإسلام، وهذه أعظم معاني الهداية أن يكون واحد من كفر الإسلام، لكن أي معنى من معاني الهداية، والهداية على قسمين يا جماعة، الهداية على قسمين، في 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 هداية إرشاد، في هداية توفيق، في هداية إرشاد. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، يعني علي ممكن يهدي صح، لكن في قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، في هذا الآية في نفي، إنك لا تهدي من أحببت، لا تهدي. قال العلماء في فرق بين هداية، هداية إرشاد وهداية توفيق. هداية إرشاد ودلالة هذا بيد الإنسان، أن تقول لشخص اقرأ هذا الكتاب، يا شخص ترى هذا غلط وهذا صح، هذه إرشاد قاعد ترشده. أما هداية التوفيق فهذه بيد الله. فهمتوا الفرق بين هداية التوفيق وهداية الإرشاد؟ لن يهدي الله بك رجلا واحدا، أي هداية إرشاد، أنت أرشدت واحد واهتدى ترى أنت خيرا لك من أنفس الأموال وأعظمها من الإبل وغيرها. طيب، قبل احنا الإبل عندهم قبل من أنفس الأموال، احنا عندنا سيارات لكن قبل الإبل. طيب، فأما هداية التوفيق أنت ممكن تكلم واحد تنصحه وتكلمه وتعطيه كتاب وتسمعه وتقنعه بالإسلام يمين يسار كل شيء بس ما يقتنع، الله ما موفق للهداية، هذا التوفيق. ففي السؤال في النقطة أيها الأحبة لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، لو الله يهدي عليك شخص أنت هداية إرشاد أرشدته سبحان الله، هذا هداية منك وافقت رضا من الله وتوفيقا لهذا العبد فأسلم خير لك من أعظم شيء في الدنيا. وفي حديث آخر وأخرى خير لك مما طلعت عليه الشمس. شيء عظيم عظيم. لو واحد يتدي على يدك تطلع الشمس على ماذا يا جماعة؟ الشمس تطلع على الأراضي والوديان والجبال والأنهار والبحار والكنوز والذهب والعمارات وناطحات السحاب، تطلع على أغنى قطعة الأرض تطلع عليها الشمس. هداية رجل وشخص على يدك أعظم من كل هذا. تدرون ليش؟ تدرون لماذا؟ لأن أجر هداية هذا الإنسان باقي لك، رصيد لك، وهذا الرصيد يبقى لك في الآخرة تجده، ما راح. هذا رصيد سجل باسمك. إنزين؟ لكن الأرض مهما كان فيها من كنوز وخيرات ونعم سيزول، هذه النعم ستزول وستذهب، ما في شيء يبقى مهما كان ثمينا. فهمتم؟ وبعدين هذا الشخص الذي اهتدى كل ركعة وكل سجدة وكل ذكر وكل تسبيحة وكل حرف يقرأه من كتاب الله، كل عمل صالح في ميزان حسناتك. تخيل، مو كذي بعد، تخيل هذا الإنسان الذي أسلم ذريته بيتزوج واحدة مسلمة أو مسلمة بتزوج واحد مسلم، بيجيب عيال مسلمين ذرية مسلمة، كل صلاة كل عبادة يصلونها في ميزان حسناتك. تخيل أحفاد لمتى؟ تخيل، صح لو تحسبها. فأنا أقول هذه أعلى مرتبة للهداية، لكن قد يكون في هداية في مسائل أخرى، في مسائل يعني مثلا قد هو كان ما يصلي فكلمته بدأ يصلي، هذه دون مرتبة الإسلام. واحد كان ما يزكي فنصحته بدأ الزكاة، كانت أخت فاضلة طيبة فيها مكارم الأخلاق، كانت غير محجبة، أنت أختي كلمتيها الحجاب محجاب فلبست الحجاب وتحجبت واكتمل نورها. إنزين، أنت لك أجر هذه النصيحة والهداية. وهكذا كل هداية خير لك مما طلعت عليه الشمس، لأن أجر هذه الهداية باقية. هذا الحديث الذي النبي عليه الصلاة والسلام قاله لعلي بن طالب، هذا يحتاج لها وقفات وقفات، ما مو يعني ما يمدينا نكمل، ويفتح لك آفاق كثيرة جدا، لكن احنا نحاول مع نعيش مع القصة. المهم، مع كل ما فعله اليهود بالنبي عليه الصلاة والسلام وحرص النبي عليه الصلاة والسلام على هدايتهم، فلا أحد يزايد علينا على حقوق اليهود وعلى آداب القتال. يا جماعة، قبل النبي عليه الصلاة والسلام ما في أي آداب للقتال ولا المعارك ولا الحروب ولا شيء، فلا أحد يزايد علينا. انتشرت إسلامه بالسيف حافظينها، وما شاء الله ذلك الصليبين، حروب الصليبية كانوا يحاربون بالورود، كانوا الظاهر صح؟ كان بالورود، والاستعمار والاستدمار اللي صار على الدول الإسلامية والعربية كان ما شاء الله بباقات الحفلات التهنئة وحفلات كانت الترحيب، كان مو بالسيوف، كان بالدبابات ولا بالطائرات ولا بالمدافع، كان ما شاء الله بالورود. صجون ذبحون، انتشر الإسلام بالسيف. أي سيف؟ أي سيف الذي انتشر به الإسلام؟ انتشر بالقناعة. كان في الإسلام الدين الوحيد الذي كان لما يحارب أقوام يعطيهم خيارات ويعطي حقوق للأسرى والقتلى، وحقوق للمصابين، وحقوق للأطفال في المعركة وللنساء، حتى من هو قائم على دينه في بيعه أو في كنيسته يعطي حقوق. أي دين كان قبل؟ عطونا شنو؟ ما عرفوا الحقوق إلا في معاهدة جنيف، والأسرى ما أسرى وكلام فاضي. فلا حد يزايد عليكم يا أخوة عن قضية قتال ما قتال وسيف وما خرابيط هذه. المهم، عندي رد طويل فيها موضوع انتشار الإسلام بالسيف هذه. إنزين، كان قبل يقولونها الكفار بعد المستشرقين، وأحين ناس يا زعم دارسين في الغرب ويرددون هالذي يسمونهم علمانيين وليبراليين، عرف يعني يا زعم مسلم بس كيوت، مسلم كيوت، ها مسلم يعني مودرن، مسلم دارس في الغرب، هذا غير، هذا قصته غير وشعره غير، فهو يتكلم لك بلغة راقية. زين يا زعم إنساني، شفنا إنسانيتهم في كورونا، قططونهم جثثهم مثل الله عز الكلاب ويحرقونهم وما لهم مقابر ولا علاج، عندك فلوس تعال، ما عندك فلوس قلبوي هيك هذه إنسانيتهم، أي إنسانية خرابيط. المهم إحنا عند المسلم عندنا الميت يكرم والله، يتعامل معه تعامل كأنه حي، يغسل ويطيب بالكافور ويلبس ويصلى عليه ويدعى له ويدفن. سبحان الله، إكرام، ما في إكرام للإنسان حي وميت مثل الإسلام أبدا. يا جماعة يعني هالموضوع يفتح لنا آفاق كثيرة صراحة. ودي أتكلم بس أقول لكم ودي أتكلم يعني، لكن حتى نكمل القصة. المهم راح علي بن طالب وأتى إلى الحصن، أسفل الحصن ركز الراية، راية النبي عليه الصلاة والسلام، ركزها وأخذ ينادي اليهود ويدعون بدعاية النبي عليه الصلاة والسلام. شنو كان مقابل اليهود؟ كلام طيب، تبغون تصالحون، تبغون الإسلام، تبغون كذا في مجال، شنو كيف قالوا؟ أبوا على طول، أبوا، قالوا لا ما نبغي شيء. وضرشهم فارسهم، فارسهم اسمه مرحب، فارس يهودي لكنه شجاع، اسمه مرحب، عظيم الجثة. طيب وينزل تبختر. طيب وقبل فترة وهو ماسك الحصن هو زين، فدخل مرحب وأخذ يرتجز من زين، يعني يرتجز، كان قبل المعركة تصير مبارزة وكل واحد يقول شعر وكذا، مثل الحرب الإعلامية هذه قبل الحرب، معركة حرب إعلامية، يقول قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب، أطعن أحيانا وحينا أضرب. قل ما عندي رحمة، ذات المعركة أطعن تخ تخ زين، وحين أضرب، وناس معروفة عني، إذا أما بعد اشتعلت الحرب لا تسأل عني. طيب شاك السلاح وبس، البطل مجرب أنا. فهذه الكلمات يا جماعة مثل الحرب الإعلامية، كلمة أداء قوي وأبيات قوية تخيف من أمامك. طيب عاد يخيف من؟ علي بن أبي طالب، هذا رجل باع نفسه على الله، هذا رجل لا يريد شيء من الدنيا. أما علي بن أبي طالب فما أراد إلا الله، وما أراد إلا رسول الله، وما أراد إلا خدمة الدين، ما يبغي شيء من الدنيا. هذا تخوفه، تخوف علي بن أبي طالب، أنت من يا مرحب أيها اليهودي؟ إنزين، فطلع على علي بن أبي طالب، تعطيه شعر، بيعطيك شعر. هذا علي بن أبي طالب رجل عجيب، في الشعر شاعر، في الأدب أديب، في الفصاحة بليغ، في المعركة بطل، في العبادة ورع، في إدارة الدولة سياسي. وين ما تحط علي بن أبي طالب تجده رجل محنكا، تخلي بن خصمان قاضي، تخلي عنده أقوام جهلة يعلمهم، معلم، بين المدعوين يصير داعية، قضايا سياسية يصير سياسي، في المعركة محارب، في الجماعات قائد، في الفقه فقيه، في القضاء قاضي، في الشعر شاعر. شيء عجيب، رجل عجيب. المهم يجيب له شعر، يعطيك شعر، تعطيني الشعر، تخوفني بالشعر. أنا الذي سمتني أمي حيدرة، أول ما قال حيدرة خاف مرحب، بقول لكم ليش الحين. أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة. لا ترى يقولك أنا أسد، بس مو أسد عادي، أنا لو شفتني خوفك، كريه المنظرة، بشع مخيف، كليث غابات كريه المنظرة، وفيكم بالصاع كيل السندرة. بوريك، تعال تعال بس أنت. إذن الآن بقول لكم سرين في هذه الأبيات. هذاك خوفه بيت سطحي، أنا مرحب وتلهبت الحرب ووريك بطيق وذي، هذه لا. علي بن طالب صراحة في أبياته سر عظيم، تدري شلون؟ حرب نفسية أولا، حارب مرحب بحرب قابله بأبيات، حرب إعلامية بحرب إعلامية. لكن علي بن أبي طالب يا جماعة رجل ذكي، ياب شيء متعلق بخصائص مرحب، وأعتقد هذا الأمور توفيق من الله سبحانه وتعالى. ولعله سأل عن مرحب وعرف عن الفترة، هو كان مريض تعبان لكن يدري عن الحصن وعن، شوف يا جماعة هذا ترى لا يوفق لهذا الأمر إلا ذكي وفطن، عارف اللي بيواجه مرحب وعارف شيء من خصوصياته. شنو غير الشجاعة؟ في أشياء يا جماعة غير مسطرة في الكتب، تبحث فيها تحصلها، لطائف تبين لك أسرار معينة في شخصية علي بن أبي طالب وأسرار انتصار علي بن أبي طالب في هذه المعركة وفي هذه المبارزة. زين، علي بن أبي طالب علم، سأل وسأل، علم أن مرحب شاف رؤية في منامه. شوفوا شو يا جماعة، شيء عجيب عجيب. علي بن طالب علم أن مرحب شاف رؤية في منامه، أن اللي يقتله مو شخص عادي، أن اللي بيقتل مرحب هو أسد. هو شاف رؤية كذي، حلم أن اللي بيقتله، وسبحان الله الكفار يرون رؤاه، ترى مو بس المؤمن يرى رؤية حق، حتى الكفار يرون رؤية حق. مثل عزيز مصر رأى شاف رؤية وفسر لها يوسف عليه السلام. المهم من علي بن طالب من ذكائه وعارف بعض خصوصيات مرحب، وعلم أن مرحب شاف في منامه أن الذي سيقتله أسد. ومرحب لما شاف هذه الرؤية ما خاف منها، بدأ ينشرها أصلا، يعني كأنه يقول ترى أنا مو أي شخص يقتلني، أنا اللي بيقتلني واحد مو من البشر، اللي بيقتلني واحد أسد. عرفته نقطة القوة اللي طرحها مرحب، استغلها علي بن أبي طالب وجعلها نقطة قوة له لا عليه. فهمتوا الجانب النفسي اللي خذاه علي بن طالب؟ شيء عجيب. ترى هذه يا جماعة لفتة لا ينتبه لأي واحد. علي بن أبي طالب النقطة القوة اللي كان يطرحها مرحب أخذها لنفسه وجعل نقطة قوة له ضد مرحب، فكسر مرحب. فهمتوا النقطة؟ وفعلا يقول أنا الذي سمتني أمي حيدرة. شوف علي بن طالب ذكاء كيف ربط نفسه بالأسد بالرؤية هذه. وفعلا علي بن أبي طالب أول ما ولد سمته أمه فاطمة، فاطمة أم علي، فاطمة وزوجته فاطمة وابنته فاطمة، عند بنت اسمها فاطمة، فهو عاش بن فواطم. مثل ما أنا أقول حتى عمر عاش بن فواطم، أخت فاطمة وعمته فاطمة، عمته إلي فاطمة الزهراء، عمت علي عمر الخطاب، وبنته أحد بناته سماها فاطمة. الشاهد كنا وين؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه أول ما ولد سمته أمه فاطمة، سمته أسدا. اسم علي كان في بدايته أسد، ليش سمي أسد؟ من يقول؟ أمه فاطمة سمته أسدا ليش؟ احنا ويجب والله قربنا على نص ساعة بنخلص، وانا لحم ما خلصت اللي عندي قصة، حلقة مليئة ذي، وفي الحلقات التلفزيون ترى ما شرحت هذه الاشياء تفاصيل، هذه وياكم ادردش وشرح، بقول لكم ليش. فاطمة اللي هي ام علي بن طالب كان اسم ابوها اسد، فهي فاطمة بنت اسد، فسمت علي على اسم ابوها اسد. طيب، فلما ترى حيدرة معناها اسد، ها عشان اللي ما يعرف يعني. ففاطمة أم علي بن طالب سمت عليا أسدا أول ولادته، وكان أبو طالب كان مسافر على سفر، فلما رجع وشاف ابن علي وسمي بأسد غير اسمه، قال يعني الظاهر ما قال شاف هذه سمت اسمه على أبوها فغير اسمه إلى علي بن أبي طالب. فهو شوف من ذكاء علي بن أبي طالب استغل هذه النقطة ورؤية مرحب وقلبها عليه، قال أنا الذي سمتني أمي حيدرة، وكان يقول يا مرحب ترى الأسد اللي بيقتلك اللي شفته في منامك هو أنا الذي سمتني أمي حيدرة. شفتوا ذكاء علي بن أبي طالب؟ مو فقط حرب إعلامية، حرب إعلامية وحرب نفسية قادها علي بن أبي طالب على مرحب على رأس اليهود قبل أن يسل سيفه. شوفوا الذكاء علي بن طالب. زين، فاعطاه كيل السندره بعد من ضربه بكيل اسمورليك تعبس تعال. المهم يا جماعه انقهر مرحب وصارت المعركه، فالتقى علي ومرحب بسيفيهما، فضربه علي ضربه على هامته بالسيف. زين، عض السيف منها بالاضراس، وسمع اهل العسكر صوت ضربته، ففلق رأسه، قص رأسه، نتفه يا جماعة نتفه، ذكروا من استطلاع البحرين، نتفه بهدله، فقتله، وكان كشف الغطاء عن هذا الحصن، وكان الفتح. أول من ذبح مرعب نفسيات اليهود صارت في القاع على طول. أقول لك ذبح ونتف هالرأس رأس اليهودي. إنزين المهم مر لا يحذفوا لي الحلقة هذه الله استعان باسم العنصرية. إحنا قاعد نروي حدث تاريخي حتى لا أحد يقول عنصري ما عنصري الله مستعان. إنزين تروات حلقات إنذارات تجيني الله مستعان. إنزين بس هذا اللي صار بهدلكم. إنزين وسبحان الله بمجرد هزيمة مرحب هزمية نفسيات اليهود في القاع وبعدين طاح هذا الحصن. شو اسمه الحصن؟ من يعرف حصن شو اسمه؟ انتم مركزين ولا بس قاعد تضحكون وتسولفون وبس تابعون؟ شو اسم الحصن؟ حصن ناعم. نعم حصن ناعم اسمه حصن ناعم. وسقط حصن ناعم وعقبه حصن الصعب طاح عقب حصن أبو نزار طاح وحصن السلالم سلالم طاح حصن ورا حصن ورا حصن طاحوا حصن الصعب وحصن المنيع وحصن الناعم وحصن السلالم وحصن أبي نزار كلهم طاحوا ورا بعض ورا بعض ورا بعض. الله أكبر الله أكبر. فلله در علي بن أبي طالب وأنا أعيش في هذه اللحظة مع نفسية علي بن أبي طالب والله أكاد أقسم إنزين أن فرح علي بن أبي طالب ببشرى رسول الله أعظم من فرحته بهذه الانتصارات. أنه شهادة من رسول الله أن الله يحبه وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحبه. فإذا علي بن أبي طالب يحب أهل السماء ويحبه رسول الله فاشهدوا أن كل أهل الأرض يحبون علي بن أبي طالب إلا قوم مخذولون إلا قوم مخذولون من الخوارج والنواصب الذين عادوا علي بن أبي طالب. فأي قلت بعد هذه القصة أي نعيم يعيش فيه القلب أعظم من هذا النعيم أن يتقلب المرء في الأرض ويمشي بين الناس وهو يعلم أن حبه قد رفع له في الملأ الأعلى. إذن هذا هو حبيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما هو حبيب الله تبارك وتعالى. وبعد كل هذا أقول البطل علي شنو المنح شنو الأعطيات التي منحها النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب؟ شنو أعطى من خير الدنيا؟ شنو أعطى من الكنوز؟ ما أعطى شيء ما أعطاه شيئا من الدنيا، لكن الألقاب والنياشين التي علقها كلها أخروية في الآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام ما عنده كنوز يوزعها في 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 الناس إلا بالتسوية، إلا الفقير مسكين المحتاج. أما النياشين لأصحابه ولأحبابه في الآخر لك الجنة، أنت في الجنة، أنت في الجنة، يشهد لهؤلاء بالجنة يعطيهم أعظم نياشين. ماذا في الدنيا؟ أما أعطيات الدنيا اسمعوا ماذا أعطى النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب ولزوجته فاطمة. تأتي فاطمة رضي الله عنها ويقول علي بن أبي طالب يشتكي من شدة العمل وكان يسحب. كان شنو شغل علي بن أبي طالب؟ شغل علي بن أبي طالب يا جماعة كان يسحب الماء من البير، يسحب سحب حتى تأثر صدره من شدة السحب، يسحب ماء على 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 التميرات يعطونه، هذا عمله. وفاطمة في البيت في الرحى حتى مجلت يداها تأثرت وطلعت منها فيها البثور، يعني يد فاطمة هذه بنت النبي عليه الصلاة والسلام تشتغل البيت بالرحى الشديد الصحب وتطحن حتى مجلت يداها وتورمت وطلعت فيها البثور وغير ذلك. فيروحون فطلبوا خادم من النبي عليه الصلاة والسلام، فقال علي روح على الفاطمة روح اطلب من النبي عليه الصلاة والسلام خادم يعطينا يخدمنا بالبيت يساعدنا في بعض الأمور. فرفض النبي عليه الصلاة والسلام، سبحان الله رفض يعطي خادم وعنده كان سبي جاي سبي خادم لا لصهره علي ولا لابنته فاطمة. قال لا أعطيكم وأجد في المسلمين من تطوى بطونهم أبيعهم ثم أنفق عليهم، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. تخيلوا يا جماعة، خادم رفض ثم في المقابل أعطاهم خير عظيم خير الآخرة. الدنيا لا تسألون الدنيا، والله أنت لو بنتي ما أعطيك من الدنيا شيء، لو أنت صهري ما أعطيك شيء من الدنيا، أما الآخر أعطيكم الآخر. ودلهم على من أعظم الأذكار، يسبحان ويكبران ويحمدان قبل النوم، والحديث معروف قبل النوم، قال هذا فذلك خير لكم من خادم. هكذا النبي عليه الصلاة والسلام يعني يشير على أهل بيته بالذكر. لذلك يعني من يعني من شرفه الله تعالى بشرف النسب، الانتساب للنبي عليه الصلاة والسلام، لا يفتخر بهذا النسب على الناس. هذا الشيء شرفك الله تعالى به، فيها تكليف أنك فعلا تقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. هذا ينفعك النسب في الآخرة إذا أحسنت العمل، لكن إذا أسأت العمل ما ينفعك النسب. تبت يدا أبي لهب وتب، وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إذا عملك قليل وبطيء نسب، ترى ما يسرع لك الشغل، ترى بيتم عملك بطيء العمل. فدرس عظيم نأخذه من سيرة علي بن أبي طالب في ونحن يعني في ساحته، وتكلمنا عن يعني بعض بطولاته، وكانت بطولة خيبر يعني بطولة عظيمة وفيها دروس كثيرة. هذه روح خيبر مفروض تدرس، تدرس كمعركة من معارك النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف كان يعني المواجهة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين اليهود، ثم كيف كان نقض العهود، وكيف كانت المواجهة، وكيف سقوط الحصن، وكيف حب الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، وكيف فضيلة علي بن أبي طالب، وكيف مجال الدعوة وعظم أجر الدعوة، ويعني أشياء كثيرة في خلال غزوة خيبر نستفيد منها، ولا يسع المجال إلا لذكر ما تيسر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا ما علمنا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خير على حسن الاستماع والمشاهدة والحضور.